أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع فيما يستدل به على شرط العقلائية في الشرط، حيث ذهب الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف إلى أن صحة الشرط التي تثبت الخيار فرع ثبوت حق يتضرر صاحبه بعدم ثبوته، وحيث إن الشرط غير العقلائي لغوي، وإن كانت توجد بإذائه إرادة شخصية للشارط ولو ناشئة من وسواسه، من بنائه على أمر لا يقره عليه العقلاء لا نوعا ولا حتى بلحاظ ظرفه الخاص، بل هو متمحض فيما اشترطه في غير العقلائية، فإنه لا إشكال ولا ريب في أنه لا يثبت له حق خاص هنا، يكون متضررا بعدم رعايته. ولذا فلا معنى لثبوت لوازم الشرط، وهذا يكون كاشفا عن عدم وجود الشرط، يعني عن عدم إمضاء هذا الشرط. ثانيا، الشارع المقدس حتى يوجب الوفاء بمثل المؤمنون عند شروطهم لابد وأن يكون تركه ظلما عليه واعتداء على حقه، ومع عدم ثبوت حق لا يكون ذلك. خلاصة ما يفيده الشيخ أن لا ضرر هنا لا تجري، وأن المؤمنون عند شروطهم لا يشمله، إذ لا معنى للإلزام. هل يمضي الشارع اللغو؟ إذ المؤمنون عند شروطهم فيها جنبة مراعاة للشارط، وحيث إنه لا يثبت له حق فموضوعه غير متحقق في الحقيقة. هذا الكلام رده المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاتب بقوله بأنه يرد على الوجه الأول أنه صحيح لو كان ثبوت الخيار دائما بملاك ثبوت الحق وقاعدة لا ضرر، أما لو لم ينحصر الملاك بقاعدة لا ضرر، ثبوت الخيار بقاعدة لا ضرر، فإن للبحث مجالا كما لا يخفى، ولا تلازم بين ثبوت الخيار وبين كون المورد من موارد لا ضرر، بل إن لا ضرر، هذا أنا أضيفه وغير موجود في كلامه، كما حقق الشيخ نفسه في محله، ليست مثبتة بل نافية، أي تمثل قيدا في أدلة الأحكام الأولية غير المبنية على الضرر إذا باتت ضررية دون الأحكام المبنية من الأساس على الضرر، مثل أحكام القصاص مثلا أو الجهاد. لا ضرر لا ترفع أحكام الجهاد مبنية على الضرر، تعريض للضرر. جيد، فلا ضرر أولا غير مثبتة، ثانيا وهو أولا في كلام الإرواني ما في غيره يعني، أن دليل الخيار لا يتحسب بلا ضرر، خير إن شاء الله، إذا لا يجي لا ضرر يجي غيره. طبعا الإشكال الذي أنا أشكلته وأضفته إلى كلام الإرواني إنما يرد على الشيخ لو كان يثبت الخيار بلا ضرر، فهو ينافي ما أفاده من أن لا ضرر نافي وليس مثبت. أما لو قلنا بأن مبرر ثبوت الخيار وجود حق يتضرر صاحبه بعدم مراعاته، فنقول موضوع الدليل الذي يثبت الخيار أيا يكن هذا الدليل لبي أو لفظي ينتفي، إذ لا يوجد موضوع لثبوت الخيار إلا وجود الحق الذي يتضرر صاحبه بعدم مراعاته، وحينئذ فلا يكون الشيخ مستدلا بلا ضرر في المقام ليتنافى مع ما بنى عليه من أنها نافية وليست بمثبتة، بل يكون في الحقيقة قائلا بأنه لا نتصور هنا ثبوت خيار بأي دليل كان لانتفاء ثبوت حق في أمر لغوي، والظاهر أن هذا هو مراد الشيخ والله العالم. ومنه يتضح حينئذ اندفاع ما أفاده المحقق الإرواني من أن هذا إنما يتم لو كان دليل الخيار لا ضرر، أما لو كان شيئا آخر فلا يتم، إذ لا يكون الشيخ حينئذ مستدلا بلا ضرر كما يقال في مورد خيار الغبن أو خيار العيب من أنه ثابت بهذا الملاك. ثم أفاد في رد الوجه الثاني بأن دعوة عدم اعتناء الشارع بما لا يوجد حقا أو يوجب ضررا فلا يوجب الوفاء به، يقول هذا مصادرة على المطلوب، إذ لم يثبت في محله أن وجوب الوفاء بملاك كون ترك الوفاء ظلما على صاحبه ليكون متفرعا على وجود حق له في رتبة سابقة، فيمكن أن نتصور وجوب الوفاء ولو لم يكن هنالك حق يحيق الظلم بصاحبه إن لم نفي، فهو في الحقيقة أنكر أن وجوب الوفاء يدور مدار ثبوت ووجود حق للشارط، على مستوى المتعلق، واكتفى بأن الدليل يمكن أن يثبت حقا بنفس الوفاء بالشرط ولو لم يكن المشروط ينطبق عليه أنه حق له، وهو تفكيك بين وجوب الوفاء وبين كون متعلقه حقا من الحقوق. فكأن النزاع قد عاد بين الشيخ وبين الإرواني، طبعا ومن وافق الشيخ، وأكثر الفقهاء وافق الشيخ، إلى أنه ليس من الضروري لكي يجب الوفاء بالشرط ويترتب الخيار على التخلف عنه أن يكون الشرط يثبت حقا من الحقوق لصاحبه، بل نفس الوفاء بالشرط هو الحق، وحينئذ لابد وأن يصيغ البحث إلى هذه النقطة. وهي أنه هل يمكن هذا التفكيك أم لا؟ وهل يصبح بناء على هذا الكلام وجوب الوفاء تعبديا محضا؟ وثبوت حق الخيار له لعدم الإتيان بهذا الأمر التعبد المحض من قبل المشروط عليه دون أن يكون له مساس بحق من حقوقه على مستوى المتعلق أم لا؟ الذي يظهر من الشيخ والجماعة المتابعين كالمحقق النائيني وغيره أن الشرط لا بد وأن يولد حقا، ولا معنى لوجود حق على مستوى لزوم الوفاء إلا أن يكون متعلق لزوم الوفاء حقا له، إذ لا معنى لكون نفس لزوم الوفاء بنفسه حق ولو لم يكن متعلقه حقا، ولا معنى لأن يتولد منه حق الفسخ إن لم يثبت له حق ثبت تخلفه المشروط عليه عنه هو الذي يولد هذا الحق. ولا معنى للقول بأن وجوب الوفاء تعبدي محض، إذ هذه الأمور ذات الجذور العقلائية إنما تبنى على تحقيق إرادة المريد وهو الشارط عندما يكون شرطه شرطا عقلائيا، ولا يتوهم أن الشرع يتعبدنا تعبدا محضا بلزوم الإتيان بما اشترط ولو لو يولد له أي حق في هذا المجال على مستوى المتعلق والمشروط. وحينئذ لا يعود هنالك مجال لما ادعاه المحقق الإيرواني بعد هذين الكلامين من القول بأن المؤمنون عند أو المسلمون عند شروطهم يبقى على إطلاقه فيشمل كل شرط سواء كان عقلائيا أم كان غير عقلائي نوعا أو شخصا. نحن بينا شو المقصود بين العقلاء النوعي والعقلاء الشخصي في الدرس الماضي حتى لو انتفى الأمران، يعني كان مجرد شرط هيك رغبة شخصية ما لها أي مبرر عقلائي، لا باللحاظ النوع العقلائي ولا بحظ ظروف الشخص أيضا إلى مبرر ككونه خائفا أو طامعا أو إلى آخره. وعلى هذا الأساس فلا يبقى مجال للتمسك بالإطلاق إذا ادعينا أن الشرط غير العقلائي على مستوى المتعلق لا نوعا ولا شخصا بحسب الظروف الشخصية عقلائي، فيبقى لغوا محضا، فلا مجال حينئذ لادعاء التمسك بالإطلاقات سواء كانت المؤمنون عند شروطهم أو ذهب الخيال أبعد من هذا إلى مثل أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عام فراض بدعوى شمولها للعقد المشتمل على شرطين من هذا القبيل. إذ أقل ما يقال في هذا المجال بأننا لا نحرز أن المولى في مقام البيان من غير الجهات العقلائية، ولا تصل النوبة إلى ما ادعاه بعض المعاصرين من الانصراف بعد الفراغ عن الشمول بدعوى أن القائل الذي ينهى عن اللهو وينهى عن اللرو ولا أدري ماذا إذا أطلق كلاما فهو لا يشمل وأمر به فهو لا يشمل اللغو واللهو. إذ هذا تطويل للمسافة بغير طائل كما لا يخفى، والتشكيك بأصل انعقاد الإطلاق أولى من التشبث بالانصراف في طول انعقاد. نعم، يظهر من بعض المحققين كالسيد الخوئي في خصوص مصباح الفقاهة، بعض الأوقات في إرباك بمصباح الفقاهة يا إخوان، يعني لا يرقى متانة المطلب، ولعله لعدم إعادة النظر في الكتاب من قبل مؤلفه رحمه الله، إذ فقد في ظروف غامضة بعد سفره إلى بلده أفغانستان، وإلا لا نجد هذا الإرباك في مثل التنقيح مثلا للمرزا الغراوي أو في مثل المحاضرات للسيد الشعرودي. جيد، إذ يظهر من بعض مطالبه أن السيد الخوئي في نقده لهذا الذي ذهب إليه الشيخ والمشهور ناظر إلى الشروط العقلائية النوعية، وأنها غير ناظرة إلى شروط عقلائية الشرط بلحاظ الشخص، فيقول لا يوجد دليل أصلا على لزوم رعاية أن يكون الشرط عقلائي لعموم العقلاء، يكفي أن يكون بلحاظه هو. أقول هذا خارج عن محل الكلام، إذ من البداية قالوا وقلنا وقال الشيخ في المكاسب بأن المقصود من عقلائية الشرط في المقام ليس العقلائية النوعية، العام منها ومن العقلائية الشخصية على سبيل منع الخلو كما لا يخفى، إلا أن هذا ليس مراد السيد الخوئي جزما يا أخوان، لأن تقريريه الآخرين لم يتضمن هذا الإرباك كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس نقول بأن دخول البحث كان ينبغي أن يكون بأسلوب آخر. من الأساس يمكن أن نقول بمعزل عن الضرر عن هذا الإرباك، نقول الدليل على لزوم الشرط وثبوت الخيال على تقدير التخلف عنه إما ارتكاز عقلائي وإما دليل شرعي. الارتكاز العقلائي لا نحرز قيامه على الشروط غير العقلائية لا نوعا ولا شخصا كما لا يخفى، إذ لا معنى للقول بأن الارتكاز العقلائي قائم على إنفاذ الشروط ولو كانت لغوية، لا معنى لهذا، وأنه يراعي إرادة الشخص ولو كانت إرادة غير عقلائية، من أين لنا أن نحرز شيء من هذا القبيل في الحياة العقلائية؟ وأما بالنسبة للعمومات والمطلقات الشرعية مثل أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة، أو مثل المؤمنون عند شروطهم الوارد في خصوص الشرط، أو إلى ما هنالك، فإن مثل هذه الأدلة لا نفرض إطلاقها لغير الموارد التي يترتب فيها أثر عقلائي. وبعبارة أوضح سوف يصبح الأمر أن الشروط اللغوية التي لا تثبت حقا، ولعل هذا هو مراد الشيخ لكن بدأ بالشكل المعكوس في البحر، لا تثبت حقا لا نتصور حينئذ شمول الأدلة لها، ما في مانع عقلي من الشمول كما قال لنا المحقق خراساني في الدرس السابق. نعم يوجد مانع عقلائي، وهذا هو لب مراد المحقق الإصفهاني في تعليقته التي شقق وأطال فيها وتعرضنا لها موجزا في الدرس السابق. وعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أنه يشترط في صحة الشرط أن يكون الشرط عقلائيا يعتد به، لكن أعود فأكرر يعتد به عقلائيا بلحاظ الظرف الخاص للشرط، إذ قد لا يكون محل ابتلاء نوعي للعقلاء، ابتلاء شخصي له هو. هل يقدر أنها العقلاء أن هذا الأمر عقلائي بلحاظ هذا الظرف الخاص؟ هذا المقصود. ولذلك نقول مانعة خلو المقصود من عقلائية الشرط، إما نوعي وإما شخصي بلحاظ الشخص. وأنا أقدر بهالمعنى لم يكن ينبغي الاختلاف أساسا في عقلائية الشرط كما لا يخفى، ولعله لهذا ذهب المشهور إلى القول بصحة هذا الشرط خلافا للسيدين الخميني والخوئي رضوان الله عليهما. طيب، بعد هذا أشار الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف إلى فرع الشك، وهو أنه لو أن شخصا شرط شرطا وشككنا في أن له مأرب عقلائي من وراء هذا الشرط أو ليس له مأرب عقلائي، عادة لا يكون الشك في حالة ما لو كان عقلائي نوعي أو تخلف عنه، نشك في أنه شرط أن نزن بالميزان الكذائي، نشك في أن شرطه هل هو شرط وسوسي أم لأنه مطلع على أن بقية الموازين فيها نوع من الميل والحيف والعيان. إذا شككنا ماذا نفعل؟ الشيخ بدون بحث هكذا يمشي يقول بأننا إذا شككنا نبني على الصحة هنا، وليس المقصود من الصحة أصالة الصحة في فعل المسلم، إذ الحديث ليس عن التعامل فقط مع المسلمين كما ربما فهم بعض المعلقين أو المحشين أو الشارحين، بل المقصود نبني على وجود غرض عقلائي صحيح، هذا المقصود. إذا الأصل في العقلاء أن يكون لديهم غرض عقلائي صحيح، هذا الكلام رده السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، قال ما أكبر ما يمارس العقلاء اللغو في حياتي في شروطهم وغير شروطهم، ومع كثرة اللغو فلا يوجد أصل من هذا القبيل نبني عليه في مقام البيان والإفادة. أما أصالة الصحة في فعل المسلم فهي ليست محلا للبحث هنا أساسا، وكلامنا مش خاص بالمسلم. وأما أصالة الصحة في القصد والغرض الذي يبرزه الإنسان فهو يعود إلى بناء قوله على وحمله على محمل صحيح يكون موردا لإمضاء الشارع، وهذا ينافي كثرة اللغوية في حياته. ما أكثر ما يلغوه. هذا الإشكال واضح الاندفاع يا أخوان، إذ لا إشكال ولا ريب في أن العقلاء في باب المعاملات أكثر بناءهم ومبناهم على القصود الصحيحة، عكس ما يفيد يلغون بمعنى يلعبون في الأسواق أو يلعبون في الشوارع، هذا شيء، ومقام المعاملة شيء آخر. لا نسلم على سيد الخوئي بأن أكثر العقلاء عندما يشترطون أمور لغوية لا تعود إلى معاني عقلائية، على العكس تماما، يندر في الحياة العقلائية أن العقلاء عندما يشترطون شيئا لا يشترطونه لمأرب عقلائي بنظرهم، حلال حرام مو مهم الآن ليس منظورا في محل البحث. بعبارة أخرى في باب المعاملات العقلاء عندما يشترطون لأجل أهداف وأغراض مبررة عقلائيا، ويندر أن لا يكون كذلك، بس في حياتهم يلغون، هذا بحث آخر. لا بد وأن ننظر إلى الغلبة أو عدمها بلحاظ المورد.
يعني مولانا بنى على أثر الصحة الشرط
الشيخ الأنصاري. نعم، فلا نسلم مع السيد الخوئي، لكن يبقى حينئذ سؤال الشيخ الأنصاري أنه حتى لو نقحت الغلبة والغلبة عقلائية، ما الدليل على صحة هذه الغلبة؟ أقول قد يدعى يا إخوان وجود سيرة وارتكاز عقلائي قائم على أن الإنسان إذا اشترط شيئا ولم يثبت لغويته يبنى على أنه جاد، لأن إنشاء العقود إنما يكون الإنسان فيه في مقام الجد. وهذه السيرة لا إشكال ولا ريب في أنها سيرة عقلائية موجودة، ولا إشكال ولا ريب في أنها من ضابط الشرع لم يرد عنها. والظاهر أن نظر الشيخ إلى شيء من هذا القبيل لا إلى صلاة الصحة في فعل المسلم كما توهم، وهذا المعنى لا إشكال ولا ريب في أنه موجود. ولولا يا إخوان ما استقام لا شرط ولا شيء. كما أننا نبني في أصل العقد على أصالة الجد كما هو ظاهر حاله، نبني هنا على أصالة الجد وعلى كون الأمر الجاد أمر عقلائي، لأن الإنسان عادة لا يشترط شيئا غير عقلائي. الوسواسية حالة أو اللغوية حالة نادرة ملحقة بالعدم في الحياة العقلائية، مطمئن بعدم وجودها في مقام المعاملات الجادة، وإن كانوا يلغون في غير هذه الحالة كما لا يخفى. هذا البحث لا يستحق الإطالة بأكثر من هذا يا أخوان. في فرع فقهي خاص بالبيع، ونحن مش عم نحكي بالبيع، حصل بين العلامة وابن إدريس أو بين الشيخ وابن إدريس، بين الشيخ الطوسي وابن إدريس والشهيد الأول، موجود في الكلمات خاص بكتاب البيع، ما إله داعي. هذا تمام الكلام في الشرط الثالث. الشرط الرابع وهو من أهم الشروط في هذا المجال، يشترط في صحة الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة المطهرة، أي أن لا يكون على خلاف شرع الله عز وجل. وليس المقصود بهذا العنوان أن لا يبدل الشرط حكم الشيء القابل في حد نفسه للتبديل، إذ ما من شرط إلا وهو كذلك. ولا ما معنى الشرط؟ الشرط تغيير وتبديل، يكون الأمر مباحا لولا الشرط، يصبح واجبا بالشرط أو يصبح حراما بالشرط، هذا معنى. فهل المقصود خصوص تغيير الأحكام الإلزامية أنه مش قابل للتغيير بالشرط، أم المقصود الشرط الذي يغير شرع الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الموضوع حكما مع بقاء الموضوع يطلب تغيير الحكم مش بتغيير الموضوع، أو أن الإنسان يشترط شيئا يعاند شرع الله، الخمر حرام يحوله بالشرط إلى حلال على مستوى الحكم. أم المقصود فعل نفس الحرام، الخمر حرام يطلب منه فعل الحرام مش تحويله إلى حلال، أن يشرب الخمر يعني، بأن يقيد بالشرط أدلة الحرمة. شو المقصود؟ أقول واضح يا أخوات إنه حتى نقول شو المقصود يتوقف هذا الأمر على النظر في الأدلة التي دلت على شرطية هذا الشرط. والأدلة التي دلت على شرطية هذا الشرط هي مجموعة من الروايات موجودة في مواضع متفرقة من الفقه، بعضها في الخيار مذكور في أبواب الخيارات، بعضها مذكور في أبواب المهور، بعضها في أبواب العتق. لابد من النظر في أهم هذه الروايات، وهي ليست كثيرة جدا وإن كانت مستفيضة إجمالا، لابد من النظر فيها أولا في يعني استعراضها واستخراج المعتبر منها، لنرى ما هو المراد بالدقة من شرطية هذا الشرط، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.